عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول أنه ما أخرني عن الطلبة إلا كما قلت أنا في مشكلة بين رجل وأهله ورجل فاضل جدا ما أستطيع أن أتأخر عنه، فأرجو أن تسامحوني على التأخير. فنأخذ محاضرة الجمعة إن شاء الله، وأرجو الآن أن تطمنوني أنكم تنقلوها الآن، لأن الزوم أنا جاهل فيه ما أعرف ماذا أفعل. فأرجو منكم المعذرة، وأرجو أيضا أن تطمنوني أنكم يعني قد ما تنقلون المحاضرة الآن على الزوم. أنا ما أستطيع أدخل الزوم، ما أعرف كيف أدخل الزوم، فسامحوني. تكلمنا على مسألة تخريج الفروع على الأصول، وهذا التطبيق العملي كما قلت لمسائل الفقه. تكلمنا عن هذا الباب، التخريج في عهد، وقفنا تخريج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تخريج في عهد الصحابة رضي الله عليهم، وضربنا أمثلة كثيرة على ذلك. وباقي لنا الكلام. أمين. التخريج على في عهد الأئمة الأربعة، لابد أن نفهم في 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 هذا الباب أن العلماء أعطوا القواعد العامة الكبرى التي يكون بها القوالب لفهم الكتاب والسنة، وبعدها يقال هذه القوالب هي التي تكون للأصول التي يرجع إليها بعد ذلك، تخريج الفروع على الأصول، سواء كانت في المذاهب أو كان استقلالا. وهذا الذي سنبينه، لأنه لنا مسألة شائكة ومهمة، وهناك من يقول ما في شيء اسمه اجتهاد في هذا الباب، مع الإقرار بتجزئة الاجتهاد والكلام على الاجتهاد المطلق أيضا، يقولون هذا معدوم. يعني هناك من يقول بذلك، يقول أنه مسألة الاجتهاد المطلق هذا معدوم، يعني ما في سبيل إليه، السبيل إليه غير 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 وارد، غير موجود. وطبعا هذا عجاب، وهذا طبعا له ما له. أنا قرأت عليكم قبل ذلك على ما أذكر كلام الشنقيطي في الإنكار الشديد على من يقول بذلك. عامة الأئمة الأربعة لهم مناهج وأصول وقواعد كقوالب لفهم الآثار، نعم، يستنبطون منها الأحكام، وقد أفصح المتقدمون عنها كالإمام الشافعي، تكلم في ذلك في الرسالة، ولذلك استخدمها ترجمة عملية المزني في مختصره، وكان على نفس تأصيلات الشافعي، وأيضا حتى في الرد على الشافعي في مسائل يتبناها الشافعي يخالف فيها تأصيل هو يؤصله، فكان المزني لما يراجعه بذلك، يعني يراجعه بالتأصيل بنفس تأصيله هو، يقول على أصله أن هذا لا يرد في كتاب مختصر المزني. كتاب هذا كتاب ماتع، يعني أنا ما أدري اللبيب الذي يريد ملكة فقهية كيف لا يطلع على المزني، كيف لا يعني يعاود الذهاب والمجيء على المزني. هذا رجل اللي يريد الملكة الفقهية الحقة يلازم المختصر، مختصر المزني. بقي أيضا التخريج على في عهد التقليد، يعني تعلمون أن قرون الخارية الأولى الثلاثة ظهر بعدها في القرن الرابع وآخر القرن الرابع مسائل الجمود، التقليد والجمود على ذلك ومنع الاجتهاد، وهذا انحراف تعليمي آخر ورد، وسنتكلم عنه. هناك من أراد أن يحييه في الزمانات التي نعيشها الآن، يريد أن يحيي هذه المسألة، وأنه مسألة التقليد ولا بد منه وهو الواجب، وما في أحد بيفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على آخر ما يتبنوه في هذه المسائل التي هي فرية عظيمة، وهي مسألة المراد منها التعطيل في الاحتكاك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفهم السديد الذي يمكن أن يعني يفقه به طلبة العلم كيف يتعاملون مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هي مسألة تخريج الفروع على الفروع، يعني جمع تقييد المذهب، جمع المسائل الواردة عن إمام المذهب واستنباط أصول الإمام مما ورد عنه من فروع، وبعد كده استنباط الوقائع التي لم يرد عن الإمام نص فيها يردونها إلى ذلك. هذا أقصى ما يفعلون. والحق كما قلت بأن المسألة العظيمة التي تكون لتشرق شمس العالم فيها هو أن العالم ينظر في طريقة الاستنباط عند إمام المذهب والطرق والأصول التي استخدمها في ذلك لفهم الدليل وكيفية التفريع الذي فرعه، لأنه عنده فروع أيضا فرع على أصل أصله في هذا الباب ويسيرون على نهجه. هذا لا يلام في هذا الباب لأنه يكون مقتهد مذهب كما سيأتي الكلام عليه. عامة مسألة التخريج عند الأئمة أتباع الأئمة الأربعة تخريج الفروع على الأصول يتمثل بجانبين. الجانب الأول هو الجانب النظري ويتمثل البحث في أركان التخريج. أركان التخريج عندنا السبورة سنجعل سهما المخرج، وهذا الآلة الأصيلة في هذا الباب المخرج. الثاني الأصل المخرج عليه. الثالث هو الفرع والمخرج. الرابع الطريقة الرابعة كيفية التخريج. آسف السلام عليكم. نعم سريعا لأننا في درس الآن بل في محاضرة للجمعة. طيب خلاص راهن شرطك بعد المحاضرة إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. أهليت على نفسي أن أرد على أحد حتى ما قصرت فيه من زمن مضى يكون على الأقل فيه شيء من التعويض أن أرد على أحد يتصل فيه فسامحوني. أقول إخوتي الكرام فيها جانب النظري والجانب النظري فيه المخرج، وهذا الآلة الصحيحة للنظر في الأدلة بل دقة النظر في الأدلة، وهذا هو الأهم. المخرج عندنا هو الأهم، وهذا الذي نتكلم عنه. يعني هل يمكن يتواجد في زماننا من يرزقه الله جل في علاه دقة الفهم ومسألة التخريج دون رجوع لأصل مذهبنا المذاهب؟ يعني التخريج عن طريق الكتاب والسنة على ما حدث عن الصحابة رضوان الله عليهم، هل هناك؟ طبعا هناك من يمنع ذلك، مش يمنعه، من أحرقه، من قال لا يمكن أن يكون في هذا الزمان. هذه مصيبة كبيرة جدا. أحبك الله تحتنا فيه. سامحونا أنتم فوق رأسي جميعا. طيب فيكون المخرج وهو العالم وهو الفقيه. طبعا المقصود بالعالم هنا الفقيه، وأنا قلت لكم يصعب جدا أن تجد فقيها متقنا لامعا وليس عنده علم الحديث، هذا صعب جدا. ويصعب جدا تجد محدثا يعني مؤثرا بعمق وما يكونش عنده الفقه أو آلة الفقه. صعب صعب. وفي حالتهما أن يكون قد أتقن أبواب الاعتقاد. هذا العالم الحق عندي، هذا العالم الحق الذي ينظر له بأنه ممتلئ بحق، ليس ممتلئا على خواء على اللي احنا عايشين فيه في هذا الزمان، ما يكون ممتلئا على خواء. الأصل المخرج والأصل المخرج عليه والفرع المخرج وكيفية التخريج أن تكون، وبعد كده الجانب التطبيقي في الاستنباطات التي تحدث بإذن الله نبينها. أركان التخريج. أركان التخريج أربعة. الأول وهو المخرج الفاعل. المخرج رباع هنا. المخرج هو الفاعل وهو العالم، ولا بد أن تقول هنا إذا أردت أن تتكلم عنه تقول وهو الفقيه. هو العالم يعني هو الفقيه، وهذا الفقيه له دقة النظر بأنه علم الأصول والقواعد الكلية الأصولية وعلم كيفية استنباط الأحكام الشرعية منها، فيعلم كيف استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، يعلم كيف استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة العملية. يعني ترى الفقيه يسمع أن النبي قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لما يأتي يقول القاعدة هذه يعني شوف أولا سمي الله يا غلام سمي الله، يقول عندنا قاعدة كلية أسسها لنا أصلها لنا إمامنا إمام المذهب، يعني من إمام المذهب يرى بأن القاعدة الكلية أن كل أمر ظاهره ظاهر الأمر الوجوب، كل أمر فظاهره الوجوب ما لم تتقن تصرفه إلا الاستحباب، يقول الإمام قاعد لنا أن كل أمر ظاهر الوجوب، وعنده أن هناك صوارف تصرف الوجوب من الوجوب الاستحباب. خلينا نقول الأول على التقييد، فهو يقول على التقييد الأولي يعني كتطبيق عملي يا غلام سمي الله، يقول سمي الله هذا أمر فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر الوجوب، إذن تسمية الله عند الوجوب عند الطعام واجبة على الوجوب، سمي الله وكل بيمينك كل أمر ظاهر الوجوب، وكل بيمينك وكل مما يليك، عدم إطاحة اليد على الصحفة أيضا على الوجوب. قلت المشرفون يطمئنونني أنهم ينقلون على الزوم المحاضرة رجاء، هذا من أول المحاضرة وطلبت ذلك. أمين 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 أمين. فعندما يطبق ذلك يقول إذن التسمية على الطعام واجبة، الأكل مما يليه واجب، الأكل باليمين واجب، لكن نقول له نقص نظرك إن كنت أصلا إماما من المذهب، يقول عندنا في المذهب أيضا أنهم يقولون ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة، ومن القرائن في المذهب أن الهيئات تصرف الأوامر من الواجبات إلى المستحبات، وتصرف النواهي من المحرمات إلى المكروهات. فهنا استدلاله استنباط الحكم يأتي هنا يقول سم الله أمر للوجوب، لكن هناك صارف، هذه هيئة من الهيئات، هذا أدب من الأداب، يعني ما في تعبد فيه، فيكون الأدب من القرائن الصارفة للواجب إلى المستحب. جزاكم الله خيرا. فإذا هنا العالم نظر وتكامل عنده النظر في إيش؟ في أصول مذهبه، من أصول مذهبه النظر أمر الوجوب إلا بقرينة، والقرائن كذا وكذا وكذا، ومنها قرينة الهيئات أو الآداب تصرف الواجبات إلى الأوامر من الواجبات إلى المستحبات، فيبدأ يستعمل الأصول فيقول سم الله أمر إذن هو واجب، إلا أن تأتي قرينة فينظر فيجد أنه كل بيمينك كل من مالي، كل هذه هيئة ما فيش تعبدات فيها، ليست تعبدية، فيقول والهيئات عند إمامنا في الأصول تصرف الأمر من الوجوب إلى المستحبات، فيقول التسمية على الطعام مستحب، وده قلم من أربعة، الأكل باليمين مستحب، الأكل من مالي مستحب، لما لأن كما قلنا هذا الأمر جاء للهيئات، عليكم السلام وبركاته، جاء للهيئات، نعم ما فيهاش تعبد، يبقى إذن المخرج هو الفقيه العالم الذي يقوم باستعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فلابد أن نقول المخرج لابد أن يكون فقيها. طب هل لابد أن يكون يعني مجتهدا؟ أقول هو لابد أن يكون مجتهدا مع القول بتجزئة الاجتهاد، لابد أن يكون مجتهدا، لأنه يقول لابد يكون له جودة نظر في الأدلة، لابد أن يكون له جودة نظر في الأدلة. لكن قد يكون الكلام إذا قلنا التخريج على مذهب نقول يتقاصر الأمر أن يكون مطلقا، يعني رجل لا يعرف أصول المذاهب الأخرى ولا يتقن كيفية الاستنباط من المذاهب الأخرى في هذا الباب، عليكم السلام عليكم. فهو يعني يعتبر ممن يبحث يعني في أصول مذهبه فقط والاستنباط على طريقة وأصول وتأصيل مذهبه فقط وتخريج الفرع على نص الإمام أو على أصول مذهب الإمام. وهو إذا كان فإنه يبدأ ينظر في استعمال الأصول التي أصلها إمامه في الأصول التي أصلها إمامه وليس حرا هو الآن متقيد بالإمام. ومثل ذلك ممكن يعلو كما سنبين بإذن الله تعالى. ووظيفته في التخريج فقط أنه ينظر إلى الفرع الذي ما يتكلم عليه إمامه يخرجه على أصل إمامه. أما ما تكلم عليه الإمام أصلا وفرعا فهو ليس له أن يجتهد فيه وخلاص، هو أصلا تابع للإمام والإمام بتأصيله هو الذي خرج وفرع. فهو يأتي إلى فروع استحدثت فيحاول أن يردها على تأصيل أصول إمامه، وهذه أيضا تحتاج إلى دقة نظر. وكثير ممن يتصدر للتمذهب أو الكلام ما عنده هذا، ما عنده نعومة هذه النظر، ما عنده هذه النعومة في النظر، ولا يستطيع حتى يرد الفرع على الأصل. يعني سمعنا كثير من الفتاوى نقلوها لي الإخوة يقولون أفتى تخريجا على المذهب الشافعي، تخريجا لما ترى الفتوى ترى أنه لم ينعم نظرا بل لم يفقه أصلا على أصل الشافعي، لم يفقه أصلا. وسأزيد الباب بيان في هذا إن شاء الله لإيضاح بعض أمثلة في هذا الباب يعني. وتسميته سيقول مجتهد التخريج أو المجتهد المقيد مقيد بمذهب طبعا، أو يقال مجتهد مذهب يعني في التقييد في هذا الباب، أو مجتهد مسائل في هذا الباب. هذا باب يحتاج أيضا مع جودة القريحة، مع جودة الذهن وقريحة الذكاء الوقاد، يحتاج أيضا لسعة امتلاء في العلم. لما؟ لأنه ممكن يعلم أصول على أصول مذهبه وأصول إمامه نعم، ويكون قد سطرها الإمام وأفصح عنها كالشافعي في الرسالة مثلا وأفصح عنها، أو جاء من بعده استقراء قال إن الشافعي أصل هذا الأصل كالمزني والبويتي وغير هؤلاء نعم والجويني، فيرون أصولا يؤصلها الإمام الشافعي يمشون عليها في الاستنباط. هناك أصول لم يفصح عنها الإمام، وعندما تجد استقراء لو أنت متضلع في كتب المتقدمين هو الأهم في كتب المتقدمين وكتب المتأخرين لن تتعلم منها أن تكون طالبا علما طالبا للعلم لك ملكة، لا لا صعب جدا في المتأخرين أن يكون لك ملكة فقهية أو تكامل الملكة الفقهية عندك صعب، مع المتقدمين تصل. الآن رغم التأخر أنا سعيد جدا أنك أصلا مواظبة أستاذ رندا، حياكم الله وبياكم يوسف. إذا نقول في هذا الباب أنه مع المتقدمين تستطيع أن تكتسب الملكة، فبالاستقراء تجد أن في أصول ما سطرها الإمام وهي حقيقة الأمر هو يطبقها عملا. هناك أصول ما سطرها الإمام ما أفصح عنها تصريحا، لكنك بالاستقراء تردها وتجد أنه يعني يطبقها. مثلا لو تكلمنا على أصول، طبعا العالم الذي يلملم أصول المذاهب، ولذلك لنا بفضل الله في علاه هيكون يوم آخر يوم الخميس أو مع يوم الاثنين في أصول قاعد السلف، سنأخذ أصول المذاهب. نحن الآن بنكمل الباب على أصول المذاهب. فمثلا سد الذرائع عند الشافعية لا ما أفصح عنها، كثيرا ما بينا ذلك عند الفروع ونقول وهذا الفرع رضي الله عنك يا تامر أحسن الله زينة المجالس الدكتور تامر، فترى أنه المسائل هنا تتعجب تقول عجب عجاب إن الإمام قال بذلك حسما للمادة وسد الذريعة يصد الخانة، مع أن الإمام الشافعي لا يقول بسد الذرائع كأصل من أصول مذهبي. ما أفصح هو في رسالتي ولا في غيرها من الكتب على أن من أصول مذهبي سد الذرائع، بل هم يقولون ليست من أصول مذهب الشافعي، سد الذرائع ليست من أصول مذهب الشافعي. وعندما تجد عمليا لا يمكن أن تفوت إلا وأن تجد أنه طبق هذه القاعدة تطبيقا تاما غير منقوص. والأمثلة على ذلك كثيرة، وأنا يعني قد أشعلت أمثلة كثيرة في هذا الباب في شرح كتاب سد الذرائع عند ابن تيمية، وتكلمنا عنها كيف أن ابن تيمية أيضا من جودة قريحات بيّن أن المذهب الشافعي مع أنه لم يؤصل هذا الأصل، لم يفصح أن يكون الأصل من أصوله، لكنه يستعمله كثيرا. وكثير من المسائل التي مررنا عليها في الطهارة بيّنت لكم أنه قد استخدم فيها أئمتنا من المذهب قاعدة سد الذرائع معناها من أصول المذهب. من ذلك أيضا الاستحسان، في باب الاستحسان مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لا يعمل به ابن حزم، لا يعمل به، ويلجؤون إليه، يلجؤون إليه تطبيقا عند الاستقراء يفعلون. بل والله ابن حزم في المحلة قد استخدم القياس في كثير من المسائل، مسائل ليست بالقليلة، يعني ما يصل قريب من 20 مسألة استخدم القياس صريحا، استخدم القياس، وهو أشد الناس حربا للقياس، سواء أصاب فيه أو أخطأ، لكن هو استخدمه. هذا الذي نتكلم عنه في هذا الباب، فيكون ملما، يكون واسع النظر، جيد الإمعان، النظر جيد حصيلة العلم في هذا الباب، فيبدأ على أصول إمامه يخرج الفروع. والمستحدثات الآن النوازل، ممكن الرجل يقول لك أنا سأفتيك على مذهب الشافعي، على مذهب مالك، على مذهب أبي حنيف، على مذهب أحمد، في نازلة من النوازل يردها إلى أصل من أصول الإمام. طبعا هذه تحتاج أن نقول له تعال الأول لنرى نعومة نظرك في العلم، اطرح شرحا لنرى ما أنت فيه، ببغاء ولا أنت فاهم أصلا المسائل من وين أتت، فقيه حقا ولا ببغاء، لأنها أكثر من تجد ببغاوات كام يعني ببغاوات كاملات، ما في لسان لكن ببغاء في هذا الباب. فلا بد أن نفهم هذه المسألة كيف عمق ما فيها، بأنه يتضلع ويعلم أصول المذهب، وعلى ذلك وعلى إثر ذلك يخرج الفروع. بالنسبة للأهلية، أهلية التخريج، هذه نتكلم عنها أيضا لابد أن نفهمها، ومرتبة الفقهاء، ترتيب العلماء لمراتب الفقهاء، الشروط العامة التي لابد أن تتوفر في المجتهد أو الفقيه، لأنه لابد أن يكون له اجتهاد كما قلنا. طبعا الشروط العامة كشروط أي مجتهد، الإسلام والتكليف والعدالة. وهذه المسألة درج عليها أهل الأصول وتكلموا عنها، لكن لها تفصيل، ولأن العدالة لا تشترط في أصل تحصيل العلم أو في العلم إلا زكاة الفتوى، والفتوى تحتاج إلى ذلك، والعدالة كما قلنا العدالة أمر مهم جدا. هذه تعتبر الشروط العامة، أن يكون مسلما مكلفا ليس مجنونا، مسلما خارج الكافر، الكافر ليس من أهل الاجتهاد، الكافر مطروح الفهم، ومطروح العدالة، ومطروح حتى مطروح الدم والعرض والمال إن كان حربيا. والتكليف يخرج بذلك الصبي الصغير، لا يكون مجتهدا حتى مهما بلغ من الذكاء لا يكون مجتهدا، والمجنون كذلك. أعتذر لكم، والمجنون كذلك يخرج من هذا الباب. أنا المفروض الساعة 9 أكون أعطيت المحاضرة في الجامعة، هذا بس 10 ربع كمان.
نحن لدينا حساء النساء
بالفروع.
أسف جدا، ولو بس عايز تعمل شيئا ممكن.
لا.
تعرف؟ ليه لا؟
عايز أعمل حضرتك عملية.
أنا ما أريد شيء. أعتذر إليكم. فلا بد أن يكون مكلفا كما قلنا، وأيضا العدالة، والعدالة ليست شرطا في تحصيل العلم، والعدالة حتى في العالم، العالم الفاسق العلماء اختلفوا فتواه يؤخذ بها أم لا، فتواه يؤخذ بها طبعا على نفسه لابد وجوبا، لكن هل فتواه يؤخذ بها أم لا هذه مسألة يحتاج فيها المرء إلى النظر إليها نظرا دقيقا حتى يعني يعتني بها يقول عنها الإنسان. يشترط العدالة طبعا، هو سيأتي الكلام في هذا الباب، يعني هل الفاسق علم الفاسق يؤخذ به أم لا في هذه المسألة، وأنا لا أرى يعني اقتران بين العلم وبين الفسق. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الفاسق لا يحصل علما، قد يحمله، قد يحمله لكن لا يحصله بحال من الأحوال، ولا يرسخ فيه ولا يكون من الراسخين، لا ما في إذن بالخروج. عندما تعلمين قدر ما أنت فيه لن تستأذني، عندما انتهي من المحاضرة لك أن تستأذني، لكن أنا أقول الشروط الخاصة في ذلك أن يكون عالما بأصول الفقه، لأنه لا يمكن أن يكون مجتهدا بغير أصول الفقه، أن يكون عالما بدقائق الفقه متضلعا للفروع، لأن هذا يكسبه ملكة، يكسبه ملكة من أجل المستحدثات أو الفروع كيف يخرجها على الأصول. أولا أنا قلت هناك من أعمى الله بصيرته فقال لا اجتهاد في هذا العصر، إما أنه قال التقليد فقط، وإما أنه قال يعني الاجتهاد ضيق جدا فقط، الذي يسمحون به في الاجتهاد كأن الاجتهاد من بوابة سيادتهم، أن الاجتهاد تجزئة الاجتهاد هي الجائزة عندهم في هذا العصر. بعد ذلك أغلقوا كل باب الاجتهاد وشرطوا شروطا أعوص وأعمق ما تكون للاجتهاد، وهي نادرة قد لا تتواجد، فضلا أنهم قالوا لا اجتهاد مطلق بحال، ما فيش حد مجتهد مطلق، ما في الزمن لا يحمل اجتهاد مطلق. صراحة هذا كلام يسيء حتى إلى المتأخرين الذين يتعبدون لله جل في علاه بالفهم. لو نظرت أنت لكلام الله جل في علاه ببشارة هذه الأمة ونظرت إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة هذه الأمة لا يمكن أن تقول بذلك. أمتي كالمطر لا يدر الخير في أولي أم في آخري، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا لرسوله ولو الأمر منهم العالم والذين يستنبطون منهم. فقط التخريج، لو التخريج على القواعد، لو قواعد مستقلة له لا يقول تقعدات السلف، تقعدات الرعيل الأول الذين تعلموا على هذه النبي صلى الله عليه وسلم دون تقعدات الأئمة الأربعة، له ذلك إن استطاع أن يستوعب أصول مذاهب العلماء، إن استطاع أن يستوعب أصول مذاهب العلماء هذا من السهل جدا أن يكون من الذين فتح الله لهم باب الاجتهاد، بل يكون مجتهد مطلق كما يعني نقول بأنه ليس بعيدا على الأمة أن يكون فيها أكثر من مجتهد مطلق. هم كالكبريت الأحمر، نعم لكن الأمة قد يكون فيها. أولا لابد أن نبين ما هي شروط الإمام المجتهد أولا عموما، ثم نبين الذي يكون له الإجتهاد المطلق في هذا الباب، هل يعتمد على أصل مذهب من الأصول المذاهب أم يجمع بين الأصول أم له أصول مستقلة أم ماذا. البداية هو أن الإجتهاد كما قلنا في اللغة كثيرا هو بذل الجهد واستفراغ الوسيلة، وهذا لا يتأتى إلا لمن عنده الآلة، لا يتأتى إلا لمن عنده الآلة. نعم. وهو لا يستعمل إلا ما كان فيها بذل جهد جهيد في هذا الباب، المشقة التي يكون لها الإنسان طلبا وتمحيصا ونظرا ومراجعة تحقيقا تدقيقا حتى يصل إلى المراد. فالجهد هو الطاقة كما قال الله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم. أما الاجتهاد في اللغة وبذل الفقيه سعة النظر والاجتهاد للوصول إلى الحكم الشرعي. وهذا إلى يوم الدين موجود خلافا لهؤلاء الذين شوهوا أنفسهم بمسألة التقليد الأعمى ونبذوا الاجتهاد ومنعوه. فالاجتهاد حاصل، ولأن الله تعالى حكم به كونا فسيكون وأمر به شرعا فسيكون لا محالة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. الشروط التي لابد أن تتوفر في المجتهد، لأننا قلنا الآن الذي يخرج لابد أن يكون فيه آلة الاجتهاد، لم يصل الاجتهاد المطلق ماشي، لكن لابد أن يكون مجتهدا متضلعا للفقه وأصوله حتى يبقى في مسائل التخريج يفهم كيف يمشي على طريقة إمام مذهبه في التخريج. فالشروط المجتهد عموما، وذلك نتكلم على المسألة الأخرى وهي مسألة هل يتواجد في هذا العصر من يقال عليه مجتهد مطلق أم لا. الاجتهاد هو يعني لابد أن يكون فيه أحكام لمدارك الأحكام، أحكام لمدارك الأحكام. المعنى أنه يكون متضلع في الأصول الفقه، لما تجد فقيها ليس له في أصول الفقه، فيكون محكم لمدارك الأحكام. الكتاب، وقال العلماء كما قال الشافعي وغيره، أن يعلم الكتاب يعلم بناسخه ومنسوخه ويعلم بمجمله وبمبينه ومشكله ويعلم بمتشابهه ومحكمه، يعلم بذلك العلم بالكتاب. والعلم بالسنة، السنة ضعفا وصحة ومرتبة ودرجة، وأن يكون عالما بالإجماع، مواطن الإجماع ومواطن الاختلاف، أن يكون عالما بمواطن الإجماع ومواضع الاختلاف. ولابد أن يكون متطلعا في مسألة الكتاب في المطلق والمقيد وأيضا المفهوم والمنطوق والنص والظاهر وغير ذلك من دلالات الألفاظ التي هي من الأهمية بمكان. وأن يكون ممن اختلط عظمه ولحمه بالحديث بالسنة بالأثار، لأنها من أعظم مدارك الأحكام. وأن يكون له القدر اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة، القدر اللازم. وإلا فالإمام أحمد في رسالة ابن رجب معلوم أنه قال ذم من يتوسع في هذا العلم للعلوم الخادمة، لكن حقيقة الأمر أقول يعني يدخل تحته علم الأصول فقه من الأهمية بمكان. علم أصول فقه يتضلعه، تضلعه قد يكون واجبا من أجل أن يرتقي إلى السماء. هذه الشروط إذا توفرت في المجتهد تشرق شمسه على 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 الدنيا. فنقول وهذا أقرب ما يكون إلى أن يكون من المجتهدين الذين يقال فيه مجتهد مطلق، إذا علم بأصول المذاهب وعلم بمواطن النزاع والاختلاف والافتراق بين أصول المذاهب وبين أئمة المذاهب. هذا حق والله يكون هو المجتهد المطلق الذي يقدم بين الناس على أن هذا فخر الأمة، وأن يكون هو المجتهد المطلق، وأن يكون هو المجتهد المطلق. في مسألة مهمة جدا، مسألة تجزئة الاجتهاد، قلنا الاختلاف فيها عند العلماء موجود، والصحيح أنه يجوز تجزئة الاجتهاد. رضي الله عنك أبا عمر، يسر الله عليك أمرك. لذلك قال علماء هنا مراتب، مراتب أو رتب المخرج الذي يخرج الفروع على الأصول طبقات، هم طبقات. فأنا قلت العلم عامة فيه رتب وفيه طبقات، وأرقاها رتبة وطبقة، هم الذين جمع الله لهم بين العلم الحديث والفقه. الطبقة الأولى هم الفقهاء الذين يستقلون باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، لا يقلدون أحدا لا في الأصول ولا في الفروع، وهذا يقال فيه مجتهد الشرع، مجتهد مستقل، مجتهد مطلق. وكثير من الذين على الساحة يريدون طمس هذه الحقيقة، ويريدون أيضا إغلاق هذا الباب، عندهم ما في شيء اسمه مجتهد مطلق، ما في شيء يستطيع أن يصل إلى الإجتهاد المطلق. أناس ابتعدوا عن نور معين، يريدون ابتعاد كل الناس عن هذا النور. اللهم فرج يا رب، اللهم فرج. يريدون البشرية جمعاء أن يكونوا على قلة فهم وعقل، يقولون ما في شيء اسمه مجتهد مطلق، الزمان لا يحوي مجتهدا مطلقا ولا يمكن أن يكون. فهم أصلا أغلقوا الباب من يوم أن قلدوا المقلدة والذين غالوا في التقليد، أغلقوا الباب من زمن بعيد، قالوا ما في شيء اسمه اجتهاد في هذه الأمة، وهذه المصيبة الذين التي يعيشون فيها. فالطبقة الأولى طبقة المجتهد المطلق الذي لا يقلد أحد في أصوله، قد يأخذ من الأصول هذه ويرجح أصول بعض المذاهب على بعض، وعنده أدلة على الترجيح في هذا الباب، هذا المجتهد المطلق. وفي زماننا موجود بفضل هذا الفعلاء من له هذه الآلة، ومن فتح الله عليه هذا الباب. وذلك أنت ترى كثير من أئمة المساجد، من أئمة المذاهب، خرجوا عن المذاهب وصاروا من الأئمة المجتهدين. حتى داود الظاهري على الإنكار عليه شديدا خرج عن تبعية الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام ابن المنذر خرج عن تبعية الإمام الشافعي. فهو يرى من أصول المذاهب وينتقي، فمثل ذلك هو الذي يكون تكون له الأحقية على أن يكون المجتهد المطلق. ولم لا؟ من الذي حجر واسعا؟ من الذي حجر رحمة الله على عباده؟ من الذي يقول بأن المسألة واقفة على أشخاص قد ماتوا وانتهوا؟ إذن الأمة ليست ولادة، إذن خيرية الأمة قد ذهبت على هذا الباب. هذه الطبقة الأولى هم أرقى أبواب العلم. الطبقة الثانية لطبقة المخرجين هم الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية، ملتزمين في الجملة بأصول أئمتهم في الاستنباط. وهذا ممن يسمونه مجتهد مذهب أو المجتهد المقيد بالمذهب، يعني مجتهد منتسب للمذهب. الطبقة الثالثة هم الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام الشرعية التي لم يرد عن أئمتهم بشأنها نص، ملتزمين بذلك أصول الأئمة، وهؤلاء يسمون في المذاهب أصحاب التخريج. وأصحاب التخريج هؤلاء هم أصحاب التخريج على نص الإمام، فروع على الفروع. عمر ذهب هباء منصورة، عمر ذهب هباء منصورة، هو بيخرج على نص كلام الإمام، يعني بيفرع وجعل كلام الإمام أصلا ثم أخذ يفرع عليه. وهذا والله تعب تعب وشقاء على خواء، لا ثمرة ولا علم ولا فضل، بل أحق الأمر أن يقول الفقيه الذي استنبط أحكام الشرعية من إيش؟ من الأدلة. هو كلام الإمام دليل، الإمام يحتاج إلى دليل أصلا. فهؤلاء كما يسمون أصحاب التخريج على نص الإمام، الإمام نفسه يحتاج من دلل له كما فعل البيهقي مع الشافعي في هذا الباب. الطبقة الرابعة الذين يقومون بترجيح أقوال المذهب من قول القول في هذا الباب. حقيقة هؤلاء يعني طبقات، وتقل الطبقة كلما رجعنا إلى الطبقة الخامسة، وهم الطبقات الذين يحفظون المذهب ينقلونه فقط، ولا يستطيعون لا الاستنباط ولا معرفة الأصول ولا الترجيح بين الأقوال حتى في المذهب، فهم مجرد مقلدة نقلة هذه الطبقات. طبعا أعلى هذه الطبقات هي الطبقة الأولى التي يعني تكلمنا عنها، وهي طبقة الذي يخرج لا على أصل يعتمد تقليدا، ولكن على أصول كثيرة، منها أصول عنده وأصول عند غيره. هذا الركن الأول وقد انتهينا منه، هو الأهم في هذا الباب، وأنتم ترون بأن الأصل في الركن الأول لابد أن يكون فقيها، لابد أن يكون متطلعا لفروع الفقه ومتطلعا للأصول والقواعد الكلية، لأنها مادة المادة الخاصة لمسألة تخريج الفروع على الأصول. الركن الثاني هو الأصل المخرج عليه والأصول المخرجة عليه عند أهل السنة والجماعة. الكتاب والسنة والإجماع، بل قالوا القياس، لو خرجوا الظاهرية قالوا القياس متفق عليه. هذه أربعة كما قال علماؤنا، هذه متفق عليه، والمختلف فيه كالاستحسان، كقول الصاحب وشرع من قبلنا، كالمصلحة المرسلة، كسد الذرائع، كالاستصحاب. وقد يكون هناك أصول خاصة ببعض الأئمة، اللي هي الأصول التي انفرض بها الشافعية عن الجمهور، الأصول التي انفرض بها أبو حنيفة عن الجمهور، الأصول التي انفرض بها أحمد عن الجمهور، الأصول المختصة بالأدلة المتفق عليها كالقرآن هناك والسنة. عندنا أصلان في هذا الباب، القراءة الشاذة حجة أم لا، هل زيادة النص نسخ أم لا. نحن هنطبق عمليا في هذا الباب حتى ندخل بعد ذلك على التطبيق العام، لكن هذه المسألة يعني الفرع المخرج على الأصل أو الحكم الشرعي العملي المستنبط من دليله التفصيلي وفق القواعد الرسولية لإمام مذهب أو لأئمة المذاهب. لو تكلمنا على هذه المسائل نقول أنه يجوز تخريج فرع على قاعدتين أصوليتين فأكثر، بمعنى عنده أكثر من قاعدة، قد يرد الفرع على أكثر من قاعدة، ليس قاعدة واحدة حتى يأخذ الحكم التكليفي، قد يجعل الفرع مردوده إلى قاعدتين أو ثلاثة حتى يستنبط الحكم على ذلك، قد مثل لها بعض العلماء مسألة نقض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين، الدم من الوجه أو الحجامة، فهنا يقولون النجس الذي يخرج من المكلف من غير السبيلين، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فانظر هنا اختلف الفقهاء في حكم الخارج النجس من غير السبيلين من غير القبل والدبر، هل هو ناقض الوضوء أم لا؟ ذهب الحنابلة أو ذهب الحنفية والحنابلة معهم أيضا على أن الخارج من النجسات من غير السبيلين ينقض الوضوء، كالجرح والقرح والأنف، خروج الدم منها، خروج الدم والقيح والرعاف والقيء أيضا ناقض الوضوء. والحنابلة قريب من هذا القول، والمالكية والشافعية قالوا بأن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. لكل دليل أثري ونظري، وننظر في التخريج هنا على التقييد. أما الحنفية فاستدلوا بحديث عائشة من قاء أو رعف في صلاتي فلينصرف ويتوضأ ويبني على صلاتي ما لم يتكلم. فعندهم الآن القيء الرعاف في الصلاة يبطل الوضوء، ينقض الوضوء، ولذلك قالت يذهب ينصرف يتوضأ ويرجع يعيد ويرجع يبني على ما مضى. وهذا مسألة خلافية أخرى سنبينها إن شاء الله تعالى. ولأنه نجس خرج من جسد الإنسان فيبطل به الوضوء. المالكية خالفوا طبعا الحنابلة مع الحنفية، لكنهم بتفصيل يقولون الفرق بين القليل والكثير كما في الحجامة. أما المالكية والشافعية قالوا الأصل عدم نقض الوضوء، الأصل عدم نقض الوضوء، وقد ورد من الأدلة على أن خروج النجس من غير السبيلين لا ينتقض بالوضوء، كحديث أنس بن مالك احتجم رسول الله فصلى لم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. وهذا الحديث فيه ضعف في صالح بن قاتل وضعيف، لكن قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى أنه توضأ، ذهب وتوضأ. وحديث عمار بن ياسر عباد بن بش عندما تساقط الدماء من جرحه وعلم النبي ولم يقل له ارجع لما لم تذهب تتوضأ وتعيد الصلاة، ولم يقل له أعد الصلاة. عمر الخطاب طعن والدماء تنزل وتسيل وأتم صلاة الفجر، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا يعني إجماعا سكوتيا. فالصحيح هو قول المالكية والشافعية، لكن الحنفية هنا لو أردت أن تقول الحكم الذي توصلوا له خرجوه على الاحتجاج بالحديث المرسل، ورجعوا أحاديث المرسلة على أحاديث المخالفين بأن حديث عائشة مثبت. وحديث الغير نافية، والمثبت مقدم على النفي، والمثبت مقدم على النفي. وحقيقة الأمر هنا أن نقول أولا تخريج الحكم على الحديث المرسل مختلف فيه أصوليا، يعني الحديث المرسل حديث ضعيف، فالمرسل لا يغني. وأما القول على أن المثبت مقدم على النفي، ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. لذلك نقول بأن كلام الحنفية والحنابلة كلام ضعيف، وصحيح كلام الشافعية والمالكية. لكن التخريج هنا، التخريج في هذا الباب على قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. وأما كيفية التخريج وهي المسألة المهمة، ثم بعد ذلك جانب التطبيق، وجانب التطبيق نرجعه إلى الدرس القادم. كيفية التخريج حتى يكون التخريج صحيحا للفرع على الأصل ويغلب على الظن صحته، لابد من ضوابط تتوفر عند التخريج. الضابط الأول لابد أن يكون المخرج ذا أهلية، أن يكون عالما فقيها متضلعا، له إتقان بالأصول وبالقواعد، وأيضا له باع في الفروع الفقهية، ولو باع في الفروع الفقهية. بذل جهد لابد أن يكون الجهد وافرا ويكون مبذولا ويكون قويا أيضا في هذا الباب، لأنه لن يصل إلى الحق إلا باستفراغ الوسع وبذل الجهد والإخلاص في ذلك. فيجتهد في معرفة الدليل التفصيلي المتعلق بالفرع، ويجتهد في القاعدة الأصولية التي يتخرج عليها هذا الفرع. فله أنظار، النظر الأول أين القاعدة التي تكون طالب لمثل هذه المسألة، وأيضا الدليل الشرعي الذي سيستنبط منه الحكم الذي يكون في الفرع. يبقى إذا تجاذب الفرع قاعدتان أصوليتان كان التخريج عنهما يؤدي إلى أحكام مختلفة، فإنه على المجتهد أن يصبر أغوار المسألة وينظر في القاعدتين أيتهما أقرب إلى الدليل، أيتهما أقرب إلى 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 الصحة، فيرجحها ويبني عليها. نقف عند هذه المسألة، ويبقى لنا التطبيق العملي في هذا الباب والكتب التي انشغلت بالتخريج، لا سيما من أمتع هذه الكتب كتاب الإسنوي، التمهيد في التخريج الفروع الأصول للإسنوي، وأيضا القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. وتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي أيضا. والكتاب الذي شرحناه قبل ذلك في الجامعة، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. كل هذا سيأتي إن شاء الله في بيان المسائل العملية التي يعني نتخذها أمثلة، ونبين كيفية التطبيق العلمي التأصيلي في مسألة التخريج. لو في أسئلة عند الدكاترة فليبدأوا بها، وينتظر إخوة هنا حتى نأتي بالدرس الذي علينا.